وقرابته قرابة للمرتضع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من الولادة يكون الزوج أبا، أخ الزوج يكون عما، وهكذا في بقية القرابة. لكن لو قال قال هل يمكن أن تنتشر المحرمية من جهة دون جهة، يعني تكون لا تكون مرضع عما ويكون الزوج أبا، ولا ما يمكن؟ لابد من الاتصال. إذا صارت الأم إذا صارت الأم مرضعة صار الزوج أبا. لأنه في مسألة ذكر الفقهاء يمكن أن يكون الزوج أبا ولا تكون المرضعة أما، كيف ذلك؟ كيف هل يتصور هذا؟ نقول نعم يتصور. أيوة، إذا كان زوج عنده أربع زوجات، كل واحد رضعته مثلا رضعتين، هذه كم رضعة؟ ثمان رضعات، أربع زوجات كل واحدة أرضعت هذا الولد رضعتين، الآن صار ثمان رضعات، هل تكون واحد من الزوجات أما ولا لا؟ ولا تكون المرضعة أما لتخلف شرط وهو العدد. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. يعني كان في السابق في أول ما نزل لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات، ثم رسخنا بخمس، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. اختلف العلماء رحمه الله، منهم قال أنه قرآن منسوخ فلا يثبت له شيء، لا لفظ ولا حكم، وهذا أحد الأقوال. قول الثاني أنه نسخ التلاوة وبقي الحكم، وهذا نوع من أنواع النسخ، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثل آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كان هذه آية من القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها، فإذا نسخ اللفظ بقي الحكم، أو يقال إنها قراءة شاذة لم تثبت قرآنا ولكنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت حكما. ويؤيد هذا أن في حديث سهلة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، والحديث رواه مالك بسند صحيح. هذا مع هذا يؤيد أن العشر سخنا بخمس، وأنه إذا أرضعته خمسا حرمت عليه، وسبق الكلام في هذه المسألة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني أريد على أن يتزوجها، فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وجاء يعني في بعض الروايات أن ثويبة أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمولاة أبي لهب، فحمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من النسب، فهو من الرضاعة، فهو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، فبين أن ابنة حمزة تصير ابنة أخيه من الرضاعة، فلا تحل له، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا الحديث يدل على أن تحريم الرضاعة مثل تحريم النسب، المرتضع هو الذي تحصل بينه وبين المرضعة وزوجها الحرمة دون بقية إخوته، فإخوة المرتضع لا علاقة لهم بالمرضعة. والد أبو المرتضع لا علاقة له بالمرضعة، هذه أمه من الرضاعة وهذا أبوه من النسب. يدخل في العائلة الذين أرضعوا يصير ولدا لهم، أما بقية إخوته فلا علاقة لهم بهذه الرضاعة. فيقول المرتضع تزوج أخي من أختي، أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاعة، لأن أخاه من النسب لا علاقة له بالمرضعة ولا بأولادها. تصير محرما له أم لا؟ الجمهور على أنها تصير محرما، وأنه يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما أن ابنه من النسب زوجته، زوجة ابنه من النسب محرما له، فكذلك زوجة ابنه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تحرم، أنها ليست محرم له، لأن هذا تحريم بالمصاهرة، هذا تحريم بالمصاهرة. لكن نقول يعني، وهذه من غرائب المسائل، الجمهور أن الحديث في عام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني مفهوم الحديث أن الابن من الرضاعة مثل الابن من النسب. أيضا محرم لك، اشربني، فهذه زوجة، زوجة أبيك من الرضاعة كزوجة أبيك من النسب، لأن أباك من الرضاعة كأبيك من النسب من جهة المحرمية، زوجة هذا مثل زوجة هذا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. يعني هذا علم الانقطاع لكن له شواهد يتقوى بها. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني صار في أول الأمر فتق الأمعاء، لأن الأمعاء بعد ما يولد الصغير تكون إيش متلاصقة لعدم دخول الطعام، فإذا ارتضع دخل اللبن وفتق الأمعاء، يعني أبعد بعضها أو طرف عن طرف بسلوك اللبن في داخل الأمعاء. إذن هذا يشير إلى الرضاعة في الصغر، يشير إلى الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الصغر، ما فتق الأمعاء يعني بعد ولاده مباشرة إلى الفطام. وكان في الحولين أو بعد الحولين، وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. بعضهم قال الفطام الشرعي وهو الحولان، الفطام الشرعي، بعضهم قال الفطام الفعلي، وهذا محتمل، يحتمل الفطام الشرعي وهو الحولين وهو الحولان، ويحتمل الفطام الفعلي وهو ترك اللبن والاستغناء بالطعام. ويؤيد الاحتمال الأول أن الفطام كان قبل الفطام أي الفطام الشرعي وهو مدة الحولين، قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن ابني إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، مات في الثدي. ما المراد بالثدي في هذا الحديث؟ يعني زمن الرضاعة، مات في الحولين، مات وهو ابن سنة ونصف تقريبا، إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكملان يرضعه في الجنة. لكن الأقرب أنه المراد بالفطام الفعلي ليتوافق مع حديث إنما الرضاعة من المجاعة. أما حديث لا رضاعة إلا في الحولين فهذا الصحيح أنه موقوف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ذكروا أنه فيها الهيثم الجميل وله مناكير، فهذا الأرجح أنه موقوف كما ذكر المؤلف، رجحه الدارقطني وابن عدي وكذلك البيهقي رجحوا أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما. فالأرجح أن الطفل إذا فطم واستغنى عن اللبن بأكل الطعام أن الرضاعة لا تحرم، سواء فطم في الحولين أو بعد الحولين، حتى ولو تجاوز الحولين وهو يرضع ولا يستغني عن اللبن فإن الرضاعة تؤثر، لأن العبرة بالمجاعة وليس العبرة بالمدة. قد يتجاوز بعض الأطفال سنتين ويوم يومين أسبوع أو أكثر وأقل وهو لم يأكل الطعام، فأرضع بعد الحولين بيوم أو يومين وهو لا يزال يرضع ولا يأكل الطعام، فلا فرق بين الرضاعة بعد الحولين بيوم ويومين وبين الرضاعة قبل الحولين، فلا فرق، لأن الصغير لم يزل يجوع إذا لم يرضع ولا يستغني عن اللبن، فلا فرق. المقصود يعني الأرجح أن الرضاعة المحرمة ما كان قبل الفطام بغض النظر عن الحولين. لا، الأشياء العارضة ما تؤثر، يعني يكون مثلا تطحن لو تمرة مع الماء تربص تمرة يشربها أو عسل مع الماء اشربه هذا ما يؤثر، أنه هذا شيء عارض، والعبرة بالأغلب. إذا كان الغالب على طعامه اللبن ما يؤثر، كونه يعطي شيء يمرس ويذاب يذوب مع الماء يرضعه هذا ما له أثر. العبرة باستغنائه عن اللبن بأكله للطعام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. لكن هذا حديث ضعيف، فيه رجلان مجهولان فسنده ضعيف، لكن تكفي الحديث السابق. وعن عقبة بن حارث رضي الله عنه أن تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضى الدينية، تقول: لا تحل لك هذه المرأة. فهذا خبر ديني، تخبر أن هذه المرأة محرمة عليك. كما لو جاءت امرأة وقالت: شخص يريد أن يصلي، قالت: أنت خلاف القبلة، يقبل خبره. قالت: غربت الشمس، يقبل خبر المرأة إذا لم تتهم. متى تتهم؟ إذا كان بينه وبين هذه المرأة عداوة، أو بينه وبين الزوج عداوة متهمة بالتفريق بينهما، هذه تهمة. أو جاء تطالب بالأجرة، تقول: أنا أرضعتك ولم أعطى أجرة، أهلك لم يعطوني أجرة فادفع لي الأجرة. هذه صارت الآن تطالب لحظ نفسها، صارت متهمة أنها تدعي الرضاعة من أجل الأجرة. أما إذا أخبرت خبرا مجردا وهي لا تتهم فيه، فإنه يورث شبهة قوية، ويجب ترك هذه المرأة لشهادة امرأة واحدة. وذلك في بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعها عنك، أمره بفراقها، دعها عنك بعد أن تزوج. قالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، قد تزوجها، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها. قال: وكيف وقد قيل؟ كيف تعيش مع امرأة وفيه امرأة ليست متهمة تقول هي أختك؟ ما يمكن تعيش معها تجامعه وفي امرأة تقول إنها أختك. وهذه المرأة ظاهرها العدالة ولا يعلم عليها ريبة أو تهمة، إذن هذا يورث شبهة قوية. وهذه أعراض، لو كانت أخته صار هذا الزنا بمحرم، من أشد أنواع الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول امرأة واحدة. وهذا أيضا يقبل خبر النساء، لأنه في الغالب لا يعرف إلا من جهة النساء، الرضاعة تكون بين النساء، فالرجال في الغالب لا يطلعون على الرضاعة، فلا يشترط شهادة رجل، لكن بعضهم يشترط شهادة امرأتين. لكن ظاهر الحديث أنه يكتفى بشهادة واحدة إذا لم تكن متهمة. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، خرجه أبو داود ومرسل، وليست لزياد صحبة. يعني هذا حديث ضعيف، لكن يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اللبن يؤثر، وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز، فهذا مذكور في كتب الفقهاء ينصون عليه أنه لا ينبغي استرضاع الحمقى، لأنه قد يتأثر بضعف عقلها، أو الفاجرة لأنه قد يتأثر بطباعها السيئة. فالأولى إذا أراد أن يرضع أو أن يسترضع لولده أن يبحث عن الصالحة العاقلة. هذا هو الأولى. باب النفقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح وشدة البخل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا من باب الفتوى على الصحيح وليس من باب القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالبها بالبينة ولم يستدعي أبا سفيان من أجل أن يسمع منه، فليس في دليل على القضاء على الغائب، لأن أبا سفيان موجود في مكة وليس بغائب عن البلد، موجود في مكة بعد الفتح، فلو كان هذا باب القضاء لاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، لكن هذا باب الفتية ولذلك لم يطالبها ببينة، وهذا في دليل على جواز الغيبة عند الاستفتاء، لأن هذه حاجة لا يمكن يصل الإنسان إلى الاستفتاء إلا بذكر هذه الصفة المكروهة من أجل مرتب الحكم على السؤال، وذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، فهذا في جواز الغيبة عند حاجة أحد المواضع تجوز فيها الغيبة ومن باب الفتيا. لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان أن يعطيها ما يكفيها؟ يعني كان بالإمكان يستدعي أبا سفيان ويعرف أولاده كم، واحد اثنان ثلاثة أربعة وزوجة، يقول أعطيها في الشهر كذا وينتهي الأمر، يعني ما الحكمة من إذنه لها بالأخذ؟ وكان بالإمكان أن يأمر أبا سفيان أن ينفق شيئا معينا يقدره النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول له أنفق ما يكفيها بالمعروف أو ما شابه ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه مباشرة بالأخذ وبالجواز بقدر المعروف، يعني حسب ما تعارف الناس عليه، يعني يرجع فيه للعادات على حسب ما ينفق أمثاله، يعني يرجع يعني يتعلق بغنى الزوج وفقره ويتعلق أيضا بأقرانه كيف ينفق أمثاله، في فيختلف من بلد إلى آخر، من أناس إلى آخرين، من زمن إلى آخر، العادات مختلفة، كل بلد لهم عادات في النفقة، لهم عادات في الطعام، يأكلون طعام معين، يلبسون لباسا معينا، يسكنون بيوت معينة، لهم يعني الطريقة في العيش تختلف من زمان لزمان، مكان لمكان. فلماذا نعود إلى السؤال، لماذا أذن لها بالأخذ ولم يأمر أبو سفيان أن ينفق شيء معين؟ جميل، لأن هذه فتوى وليست قضية عين، هذه ليست خصومة معينة، هذه فتوى من أجل أن يبقى هذا الحكم لجميع الأمة إلى قيام الساعة، هذا واحد. الثاني أن مطالبة الزوج للزوجة سبب لتعسر الحياة، كثرة الخصام ودخول الشيطان، ربما يصل إلى سوء العشرة والطلاق، فلو كل امرأة قصر الزوج شرع لها أن تذهب إلى القاضي وأن تطالبه لصار في هذا يعني سوء العشرة ونكد في الحياة، ربما يصل إلى الطلاق، لأن الزوج ليس بالهين عليه أن تفضحه أمام الناس وأن تشتكي عند المحكمة وأنه لا ينفق، هذه مشاكل تغرى الصدور ربما تؤدي للطلاق أو البغض أو البغض سوء العشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تأخذ بسلام بدون أن يعلم ولا يحصل مشاكل، لأن في الغالب أن الزوجة بينها وبين الزوج ملابسة قوية وتعرف حاله وتعرف أن يضع ماله، فالغالب أنها تستطيع أن تصل إلى ماله وتأخذ منه بدون أن يعلم، ثم لو علم فلا حرج عليها، هذا حكم شرعي ولا يستطيع أن يدينها بسرقة أو ما شابه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم. فالزوجة ليست متهمة، لو انتبه الزوج ليست متهمة. ولذا فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه بدون علم من عليه إذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، مثل حق الزوجة في النفقة، ومثل حق الضيف أيضا في النفقة ورد فيه نص، وما شابه ذلك، حق الولد في النفقة إذا أخذ ولد بنفسه من مال أبيه لأجل النفقة ونحو ذلك. يعني إذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، أما إذا كان الحق خفيا فإنه لا يجوز ولو كان له حق، لأن هذا يفتح باب شر، ويتهم الأخذ بالسرقة ويفتح باب السرقة، كل من أخذ أو سرق يدعي أن له حقا على المسروق منه فيفتح باب شر. لكن الضيف إذا أخذ فهو ليس متهم، ليس متهما، لأن الضيف له حق الضيافة، إذا أبى المضيف يجوز أن يأخذ من ماله. الزوجة ليست متهمة كذلك، الولد لو أخذ مال أبيه ليس متهما، أما إذا كان حقه خفيا فإنه يتهم ويفتح باب شر. الصواب أنه لا يجوز الأخذ على الأطلاق، لابد أن يكون الحق ظاهرا يعلمه الناس، حتى إذا عثر على الآخذ فإنه لا يتهم. إذن كم تأخذ، كم قدر النفقة؟ نقول ليست مقدرة بشيء معين، لأن هذا لا ينضبط. الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن لا يمكن ضبط النفقة، هل ينفق يعطيها كذا من المال، 1000 ريال أكثر أقل، هذا يمكن ضبطه، لأنه يختلف بحال الزوج، يختلف أيضا بعرف الناس، والأعراف مختلفة من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر. إذن نقول ينظر في أمثال هذا الزوج، كم راتبه، ما هو حاله في الغنى والفقر، وينظر في أمثاله، في أمثاله يعني كان متوسطا، ينظر في حال المتوسطين كيف ينفقون، ما كيف يكسون زوجاتهم وأولادهم، كيف يسكنون ويركبون ويأكلون ويشربون، فيكون مثل من حوله. ثم هذا أيضا النظر في المعروف ومن حوله هذا ضرورة، لأن الإنسان إذا كان متوسطا في الغنى يعيش بين المتوسطين وهم ينفقون نفقة متوسط، وشخص عنده بخل وأنفق دون ذلك، هل في حرج على الزوجة؟ في حرج شديد، لأن قريناتها يلبسن لباسا يعني متوسطا، وهذه تلبس لباسا دون ذلك، فيكون عليه حرج في هذا، والناس لا يسكتون، أنت فقيرة تلبسين هذا، ليش تلبسين اللباس الردي، لماذا زوجك مغنيها الله، كيف تلبسين كذا، فيكون عليها حرج. ولو اقتنعت هي بنفسها، قد تكون مرأة صالحة متواضعة ولا تحب يعني الدنيا كثيرا، عندها قناعة في نفسها، لكن الناس لا يتركونها. كذلك الولد إذا اختلط بأقرانه وزملائه في المدارس والجيران والأقارب، وعليه لباس رث أو أغراض رثة، أغراض مدرسة من الشنط وغيرها، هل سيسكت الأقران؟ لن يسكتوا، سيؤذونه، فيكون عليه حرج. لذلك لابد، يجب على الأب أن يرفع عنه الحرج وأن ينفق عليه قدر ما ينفق أقرانه. وذلك تجد الأغنياء لهم حارات وأحياء معينة، ولهم مجتمعات معينة ومدارس معينة، تجد الوسط لهم أيضا أحياء معينة، تجد الفقراء لهم أحياء معينة، يحتكون في يجتمعون غالبا في أحياء تكون الأجورات رخيصة، يجتمع الفقراء في الغالب في حي واحد أو أحياء معينة، فهذا معروف عند الناس، فلا يجوز للأب أن يحرم زوجته وأولاده وأن يحرجهم أمام الناس، وهو قادر على أن يزيد في النفقة وأن ينفق عليهم كما ينفق على أقرانهم، لأن هذا هو المقصود بالمعروف. كذلك الخادمة، هل يجب على الزوج أن يأتي بخادمة لزوجته؟ أقول على حسب العرف، إذا كان عرف الناس أن يأتي بخادمة لازمه، إلا إذا شرط أن لا خادمة، وإذا لم يشرط والعرف أنه يأتي بخادمة فإنه يلزم ذلك على حسب العرف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما في تحديد بنفقة معينة، 1000، 2000، 3000، ما في تحديد، هذا ما يمكن، فيرجع فيه إلى العرف. إذن المرأة مؤتمنة، الزوجة مؤتمنة على المال زوجين، فإذا أخذت قدر ما يكفيها بالمعروف، لكن من يضبط لها المعروف؟ قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، نقول هذا اجتهاد، إذا تحرت واجتهدت فهي معذورة، ولو زادت قليلا أو نقصت قليلا فهي معذورة، لأنها محل وأهل للاجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام أرجعه إليها، فالمرأة العاقلة أهل للاجتهاد، فإذا زادت متعمدة أثمت أنها مؤتمنة، وإذا اجتهدت ولو زادت خطأ هذا تقديره، هذا اجتهادها، فلا حرج عليه، لأن الشخص إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد وهو لا يتعمد الظلم فإنه معذور ولو أخطأ في اجتهاده في بعض الأحيان. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. يعني بعد الزوجة والولد هل يجب النفقة على غيرهم أم لا؟ هذه مسألة يعني فيها خلاف وأقوال، صح هذه الأقوال أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع، الأصول وبعضهم يستثني من لا يرث كذوي الأرحام كالجد أبي الأم لا يجب الإنفاق عليه، كذلك أولاد البنات لأنهم ذوي الأرحام فلا يجب الإنفاق عليهم، بعضهم يطلق يجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا، المسألة محتملة. وما عدا الأصول والفروع فأصح الأقوال أنه يرجع فيها إلى الميراث، إن كنت ترث هذا القريب وجب عليك أن تنفق عليه بقدر إرثك منه، لقوله تعالى لما ذكر النفقة الواجبة على الأب وعلى المولود له وهو الأب: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال بعد ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ وارث الصبي، وارث الولد، وعلى المولود له، يعني يجب على الأب أن ينفق على الولد وعلى أمه المطلقة لأجل أنها ترضعه، وعلى الوارث وارث الصبي وارث الطفل، وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على وارث الصبي ما يجب على أبيه، لأن الله تعالى جعل سبب النفقة الميراث. إذن النفقة تجب بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان ليس عنده قدرة فلا يجب، إنسان عنده مرتب لكن لا يكاد يكفيه وزوجته وأولاده، وله أخت فقيرة لا يجب عليه النفقة، له أخ فقير لا يجب عليه النفقة لأنه عاجز، ولا يلزم أن يقتل على زوجته وأولاده من أجل أن ينفق على أختي وأخيه، لا، ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف كما ينفق أمثاله فإن فضل شيء اتسعت الدائرة، وإن لم يفضل فإنه معذور. وأخته وأخوه يأخذون مال الزكاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس قد يقتر على زوجته وأولاده من أجل أن ينفق على أهله من أب وأم أو على إخوته وأخواته، ويحصل مشاكل كبيرة بين الزوجين. الزوجة تقول احنا ما عندنا بيت، ما شرتنا عرض، ما فعلتنا كذا، وتقتر علينا، ويقول هؤلاء أهلي، أنا أنفق على أمي وأبي وعلى إخوتي وأخواتي لأنهم فقراء، ماذا أصنع؟ أتركهم بلا نفقة؟ فيحصل كثير ما يحصل مشاكل بين الزوجين بهذا السبب. لا، نقول إن طابت نفس الزوجة صبرت على التقلل فهي مأجورة، هذا خير، وإن أبت فلها نفقتها بالمعروف، ولا يجوز أن ينقصها من أجل أن ينفق على أهله. ينفق عليها بالمعروف ما يجب لها بالمعروف هي والأولاد، فإن فضل شيء واجب عليه أن ينفق على والديه وإخوته وأخواته، وإن لم يفضل فهو معذور، وإخوته وأخواته يأخذون من الزكاة أو ينفق عليهم قريب آخر، المهم أنه معذور، ولا يجب عليه أن ينقص زوجته وأولاده من أجل أن ينفق على أهله. إذا زاد شيء، هذا الشرط الأول، غنى المنفق. الشرط الثاني فقر المنفق عليه. أما إذا كان المنفق عليه عنده كفاية لكن عليه دين بسبب التجارة، تاجر وخسر، هل يجب على قريب أن ينفق عليه أو أن يقضي دينه؟ الجواب لا، لأنه ليس فقيرا، هذا الدين جاء بسبب تجارة، دخل في تجارة وخسر، ولا كان غنيا، أو استدان من أجل فضول كالسفر مثلا، تماشي ونحو ذلك. المنفق عليه ليس فقيرا، لكنه استدان لفضول، لأشياء ليست من الحاجات ولا من الضرورات، فلا يجب على الغني المنفق عليه. الشرط الثاني فقر المنفق عليه. الشرط الثالث التوارث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وارث بالفعل، فإذا كان محجوبا لم يجب عليه الإنفاق. يعني شخص عنده أخ، هل يجب أن ينفق على أخيه؟ نقول على حسب الحال، ننظر في الأخ، إن كان الأب موجودا فإن الأخ محجوب بالأب فلا يرث، فلا يجب عليه الإنفاق، لأن النفق على الأب. إذا كان الأخ عنده ذكر ابن فلا يجب عليه الإنفاق لأنه محجوب بالابن. إذا لم يكن هناك أب ولا ابن فهو وارث ويجب عليه الإنفاق. كم ينفق؟ على قدر إرثه منه. هؤلاء ثلاثة إخوة شقة، واحد فقير واثنان أغنياء، كم ينفق الأغنياء على الفقير؟ بقدر الإرث. يعني لو مات الفقير كم يرثانه؟ على النصف، لأنه مع صغير ثم بتساوي. إذن يجب على كل واحد نصف نفقة الفقير. طيب إذا قام أحدهما بالنصف بحقه ولم يقم الآخر، هل يجب على الأول أن يكمل؟ نقول لا، لأنه أدى الواجب، إذا أعطاه نصف النفقة بري ذمته والإثم على الثاني الذي منع. إذن هذا هو أقرب الأقوال، أنه يرجع فيه إلى الإرث بهذه الشروط الثلاثة. طيب الترتيب، ترتيب يعني كيف يرتب الورثة، سيأتي حديث في الترتيب. الإنسان قد يقول أنا علمت أنه يجب الإنفاق على الورثة، على من أرثهم، لكن كيف أبدأ؟ أنه قد ما يستطيع أن يعمم جميع الورثة، فبمن يبدأ؟ سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الترتيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يجوز أن يعطيهم الزكاة، لأن يعني الزكاة تترتب على النفقة، إذا وجبت عليك نفقة شخص لم يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. لماذا؟ لأنك تسقط بذلك أحد الواجبين، هذا واضح. يجب عليك أن تنفق على أخيك وأنت قادر وأعطيته زكاة مالك، معناه أنك أسقطت أحد الواجبين، وهذا واضح أنه لا يجوز، يجب عليك أن تنفق وأن تزكي، وأنت اختصرت الاثنين في شيء واحد، مثل واحد عليه عقيقة وأضحية، هل يجمعهم في شيء واحدة؟ ولد له مولود في وقت عيد الأضحى وقال فرصة أذبح شاة واحدة أنا بها أضحية وعقيقة، هل تجزئ؟ ما تجزئ، لأنه يجب عليه أضحية أو يتأكد، يسن يتأكد أضحية ويسن له عقيقة، فلا تجتمع في شاة واحدة. هذا واجب أو مستحب، وهذا مستحب آخر. إنسان طاف وأذن الفجر ويطوف وانتهى بعد أذن الفجر، قال صلي ركعتين أنوي بها ركعتي الطواف وتحية المسجد، هل تجزئ؟ يقول لا، مع البعض لما يقول تجزئ، لكن الراجح أنها ما تجزئ، أن هذه عبادة لها سبب وهذه عبادة لها سبب آخر، فلا تداخل عبادة، هذه سببها الطواف وهذه سببها صلاة الفجر راتبة الفجر. فالراجح أن يصلي ركعتين للطواف ثم ركعتين سنة الفجر. نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. للمملوك طعامه، يعني ما يشترط أن يكون مثل طعام السيد، فللسيد أن يستقل بطعام جيد وينفق على المملوك ما جرت العادة بإطعامه إياه، وهذا بإجماع للعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، بإجماع للعلم أن هذا على سبيل الاستحباب، وألبسوهم ما تلبسون، أن هذا على سبيل الاستحباب، ولا ويجوز السيد أن ينفرد بطعام جيد، يعني جرت العادة أن يأكله الأغنياء والمملوك يعطيه ما يناسبه، لا يظلم يعطيه ما لا يؤكل عادة، لا يعطيه ما جرت العادة بإعطائه للمماليك، مثل أعطاه الدجاج وأكل اللحم أو السمك أو ما شابه ذلك فلا حرج، لكن إذا صنعه الخادم وجب عليه أن يعطيه شيئا منه، لأنه تعلقت نفسه به، هو الذي أعده والذي طبخ هذا الطعام وشم رائحته فتعلقت نفسه به، فيجب عليه أن يقعده، إما أن يقعده يأكل وإما أن يعطيه إذا كان الطعام قليلا، يعطيه ما يكسر نفسه لأن نفسه تعلقت به. أما إذا انفرد السيد بطعام لم يره العبد المملوك فلا حرج عليه، جاء بطعام جيد وأكله خارج، يعني أكله خارج البيت أو أحضره في البيت ولم يشعر به العبد فلا حرج، لكن إذا رآه العبد أو صنعه فإنه لابد أن يعطيه ما يكسر نفسه. كذلك الخادم، يعني الخادم في البيوت كذلك يعطون ما جرت به العادة، ولكن لا يلزم أن يلبس الخادم كما يلبس أو أن يطعمه كالذي يأكل. وكذلك تكليف العمل لا يكلف من عمل إلا ما يطيق، لأن هذا فيه ظن، بعض الناس قد يكلف السائق أعمال كثيرة ولا يدعو ينام إلا أقل القليل، يأتي في الليل اذهب كذا وسو كذا وبالنهار وفي كل وقت، ولا يكون للسائق وقت راحة معين، يأتي في أي وقت، الساعة 12 الحال واحدة ثنتين اذهب لكذا جب كذا ود كذا، فلا يكاد يجد وقتا معينا للراحة، هذا حرب أنه تكليف ما لا يطيق. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. هل مفهوم أو هل يفهم من الحديث أنه كلما اشترى ثوبا اشترى لزوجته أن تكسوها إذا اكتسيت، كلما أكل أكله أطعمها؟ نقول لا، ليس كذلك بهذه الدقة. لا، الزوج لو خرج خارج البيت مثلا واشتهت نفسه طعاما أكله في الطريق ما في حرج، ما دام الزوجة عندها من الطعام ما يكفي، لكن هذا من حسن العشرة إذا اشترى شيئا نادرا أنه يأتي لها بنصيب، هذا شك أنه من حسن العشرة ومما يثاب عليه، لكن ليس معناه أنه لا يجوز الزوج أن يأكل شيئا خارج البيت دون أن يحضر لزوجتي. لا، تطعمها إذا طعمت يعني بالجملة، يعني كما تأكل، إذا كان الزوج يأكل مرتين في اليوم طعمها مرتين، يأكل ثلاث مرات طعمها ثلاث مرات، ما جرت به العادة، يعني يطعمها كما يطعم، ما ينفرد بطعام، يعني في العادة يأكل كثيرا ولا يطعمها إلا قليل، كذلك اللباس يلبسها بما جرت به العادة كما يلبس هو، وليس المقصود المحاسبة في كل وجبة أو في كل ثوب يلبسه. أحيانا تكون حاجات الزوجة أكثر من حاجات الزوج، بعض الأزواج يتبرم يقول أنا شيء معروف عند النساء يبالغن في الإسراف، إذا كان فيه أكثر من زواج في العطلة الصيفية تحضر ثلاث زوجات أربع زوجات، كل زواج يحتاج 3000 4000 يمكن نصف راتب الزوج، يطلع مديون آخر العطلة، الفستان 1200 والحذاء يمكن 200 ريال والشنطة مدري كم 150 200 والمكياج تروح للكوفيرة 400 ريال، جمع هذه تجي إلى 3004 على ليلة واحدة. طيب أنا أقول لو واحد اشترى بشت ب1500 ريال أو ب1000 ريال وحضر به زواج لقريب له وانتهى الزواج ورمى البشت علقوا على تلك التعليقة، ماذا يقول الناس عنه؟ مسرف ولا لا؟ هذا شد الإسراف، بيشت بألف أو 500 ريال 1000 ريال أو أكثر ليلة واحدة، هذا شيء يعني في غاية الإسراف. لكن عند النساء عادي أنها فستان ب1200 ليلة واحدة، طيب البسيها مرة ثانية إيش تقول؟ ها؟ تقول لا مشيوف شافوه مشيوف، سبحان الله، فستان جديد ب1200 لبس ليلة واحدة فقط ما بان عليه اللبس، تقول لا مشيوف، واللي فيها خير تلبسه في زواج لا يعرفون الأولين بعيد كل البعد، تقول لا أنا أشوف لبسته ثاني ترى لا تكلم عن أهلي لا يفهم، نتكلم عن عموم الناس، كثير من الناس يعاني من العطل الصيفية، يقول الله ميزانيتي يمكن 20,000 15,000 بس إذا كان عنده بنات نفس النمط كل بنت 2000-1500 ريال، هذا ما يطاق، من يستطيع أن يجهز زوجة وبنتين أو ثلاث بنات ليلة واحدة 6,000-7,000-8,000 ريال. الزوج الثاني مثل. والعطل مظنة الزواجات 3-4 زواجات هذه يطلع مديون. فهذا لا شك إسراف شديد. ولا يلتفت إلى هذا العرف لأن يعني هذا يأتي من الأغنياء. الأغنياء ما يبالون يشترون ما يبالي. الإنسان دخله 100,000 ريال ما يبالي يكرم امرأته ولا يهمه. ثم ينسحب على المتوسطين والضعفة ينسحب عليهم خلاص فلانة فعلت إذن الجميع يفعل. لا يجوز الزوج أن يقف عند حدها تلبسين هذا اللباس الأول ولا يقعدي في البيت. فالله مستعان صلى الله عليه وسلم. سيأتينا في الترتيب يعني الأرجح أن الأم مقدمة على الأب إنه مقصود والأخت مقدمة على الأخ لأن مظنة الحاجة والأخ في الغالب أنه يكتسب فالأخت وإن كانت قرابة متساوية لكن الأخت مظنة الحاجة فسيأتي في الترتيب. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال عليه الصلاة والسلام في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. يعني هذا هو الضابط بالمعروف أنه لا يمكن ضبطه بغير ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. يعني الحديث اللفظ الأول أعم أن يضيع من يقوت يشمل ما يملك من بهيمة الأنعام أو من العبيد أو غير ذلك كالزوجة والولد. فهذا يعني من الكبائر. كفى بالإثم بالمرء إثما يعني لو لم يأتي من الإثم إلا إثم هذه المسألة فقط أو هذا الأمر فقط لكفاه في هلاكه ودخوله النار. فلا شك أن هذا من الوعيد الشديد أن يقتر إنسان على زوجته مع القدرة أو يقتر على أولاده مع القدرة. هذا إثم كبير وربما يتسبب في انحراف الأولاد وفي بغضهم لأبيهم. فإن بعض البخلاء قد يحرم أولاده فيحقدون عليه ويبغضونه ويعقونه لأنهم عقهم صغارا فعقه كبارا أنه قصر في حقه. ربما يكون سبب انحراف الأولاد لأنه يشعر أنه محروم ثم يلتجي إلى أصحاب الشر الذين يغرونه بالمال. ولذلك يقال يعني إذا أردت أن تربي ولدك على الخير والصلاح فأغدق عليه بالمعروف أغدق عليه بالمعروف وأشبعه لئلا يكون عنده جوعة يستغل بها ولا سيما الأنثى. إذا كانت البنت عندها جوعة في الحنان أو جوعة في المال فربما تستغل. وهذا من أوسع الأبواب التي يدخل على الفتاة من قبله. تكون محرومة من الحنان تسمع كلمات العاطفية تنجر تنخدع أو تكون بذلك خير كثير. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. نعم هذا هو الراجح أنه موقوف. وهذا هو الصواب أن المتوفى عنها ليس لها شيء لأن المال انتقل بالوفاة إلى الورثة بخلاف المطلقة. ولو كان طلاقا بائنا فإن لها النفقة من أجل الحمل. إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فيجب لها النفقة ولو كانت بائنا لأجل الحمل، لأن الحمل ولده ولا يمكن الإنفاق عليه إلا بإطعامها وكسوتها، لأن الحمل في بطنها. لكن إذا توفي عن امرأة حامل فليس لها شيء، لأن المال انتقل إلى الورثة، لها نصيبها من الميراث. حتى السكن اختلف في العلماء، إذا مات الزوج والزوجة في بيته وهذا البيت ليس ملكا، بيت بالإيجار، هل تدفع الأجرة من تركة الميت أو من نصيب الزوجة؟ لأنه يعني يجب عليها البقاء في البيت إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت مدة الإيجار قبل نهاية العدة وجب عليها أن تدفع إيجارا جديدا، ما أجل أن تبقى 4 أشهر و10 أيام أو إلى وضع الحمل كانت حاملا. فبعض العلماء يرى أن لها النفقة من التركة لأنها مأمورة ومحبوسة في هذا البيت، ويستدلون بالآية المنسوخة قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال نسخت المدة السنة لكن بقيت الوصية، لكن الصواب ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الوصية أيضا منسوخة، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والزوجة من جملة الورثة. فالصواب أن المرأة أو الزوج إذا مات زوجها سواء كانت حامل أو غير حامل أن ليس لها نفقة من التركة، إنما نفقتها من نصيبها من الميراث، بخلاف المطلقة فلها النفقة من أجل الحمل ولو لم تكن رجعية. إذا كانت رجعية فلها النفقة على كل حال، لكن إذا كانت بائنا فلها أيضا النفقة لأجل الحمل. ثم إذا أرضعت لها أجرة الرضاعة. وثبت في النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، نفي النفقة لمن؟ للبائن غير الحامل، البائن الحائل، البائن غير الحامل ما لها شيء، لكن إذا كانت بائنا حاملا فلا نفقة من أجل الولد، لأنه في الحقيقة ينفق على ولده الذي في بطنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. يعني بين العلماء رحمه الله أن الزيادة هذه من قول أبي هريرة، لأن جاء بعض الروايات قيل أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا بل من كيس أبي هريرة، يعني آخر الحديث تقول المرأة أطعمني أو طلقني، هذه زيادة مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. أما أول الحديث فهو ثابت بطرق كثيرة لا إشكال في رفعه، لكن الخلاف في رفع الجملة الأخيرة. من العلماء استدل بهذه الجملة على أن الزوجة إذا أعسر وعجز عن النفقة على زوجته أنها لها حق الفسخ بدون رد مهر، فسخ وليس خلعا، لا أن تطالب الفسخ ويفسخ النكاح بدون رد مهر. فلو ثبتت هذه اللفظة مرفوعة لكان الدليل واضحا، لكن على كل حال وإن قلنا إنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه لكن يؤيدها ما بعده. وعن سعيد بن سيب رحمه الله في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد ابن المسيب سنة فقال سنة، وهذا مرسل قوي، لأن سعيد رحمه الله لا يقصد بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السائل لما قال له سنة ماذا يريد؟ يريد سنة يعني الحجة، ومعلوم أنه لا حجة إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فواضح من السؤال أن السائل يريد أن يثبت هل هي سنة يجب العمل بها حجة، قال سنة، لكنه ليس موصولا هذا مرسل، لأن سعيد من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل يعني من قول التابعي. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث مرسل، لكن مراسيل سعيد هي أقوى المراسيل. فإذا هذا الحكم فيه قول أبي هريرة، فيه قول في حديث مرسل، وفيه أيضا قول عمر وقضاء عمر رضي الله عنه ولم ينكر، وأن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد يعني الجند في القتال في الجهاد، في رجال غابوا عن نسائهم، غابوا يعني في الجهاد، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإذا طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد الحسن. المسألة فيها أقوال كثيرة، والمسألة هي إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته يعني عجز بسبب الفقر، يعني هو الآن فقير لا يستطيع، هل للزوجة الحق بأن تطلب الطلاق أم لا؟ هذه مسألة فيها أقوال. أصح هذه الأقوال أن لها الحق في طلب الطلاق، والدليل مرسل سعيد مع قول أبي هريرة وقول عمر، ويروى عن علي رضي الله عنه ولم يرد ما يعارضه. ثم من جهة التعليل يقال الاستمتاع مقابل النفقة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا عجز عن الإنفاق هي لها أن تمتنع من الاستمتاع وتطلب الطلاق، إن صبرت فهو خير لها إذا كان الزوج صالحا، لعل الله تبارك وتعالى يفتح عليه ويغنيه، وإن لم تصبر فلا حرج عليها. لكن بعض العلماء يستثني مسألة، وهي ما إذا تزوجت وعالمة بإعساره وفقره، يعني رضيت به من البداية، تعرف أن هذا راتب 2000 ريال أو 3000 ريال، وتزوجت وهي عالمة راضية فليس أن تطالب بعد ذلك، هذا رجحه ابن القيم رحمه الله. بعض العلماء يقول لا، ولو كانت عالمة لها أن تطالب، لأن النفقة تتجدد والاستمتاع يتجدد، فهي رضيت بما سبق، يعني رضيت قالت أنا أرضى بهذا الزوج صالح إنسان تقي، ووافقت وتزوجت، مضت سنة سنتان وهي في شظف من العيش، تعبت وعجزت وجدت مشقة شديدة، ليس لها أن ترجع فيما مضى، قالت والله سنتين ما أنفقت علي إلا نصف نفقة أو ربع، أنا أطالبك بما مضى. نقول لا، لا شك ليس لها المطالبة بما مضى لأنها راضية، لكن يجوز أن تطالب بالفسخ مستقبلا لأن النفقة تتجدد. لكن إذا أعسر ويعني بعد الزواج، يعني تزوجت غنيا ثم افتقر، فلها أن تطالب بما مضى، يعني بعد الإعسار صبرت، يعني لم تصرح بأنها راضية ومضت سنة وهو لا ينفق، ثم بعد سنة طالبت بالفسخ، لها الفسخ ولها أن ترجع في نفقة سنة، تقول أنا أطلب الطلاق الآن وأطالبه بنفقة سنة لأنه سنة كاملة ما أنفق علي، لها نفقة سنة تكون دينا عليه في ذمته، متى ما أغناه الله يقضي ذلك الدين. قول عمر رضي الله عنه فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وهذا خاص بالزوجة لأن نفقتها معاوضة. أما نفقة الأولاد إذا قصر في نفقة الأولاد مدة ثم طالب الولد له نفقة ما يأتي، وليس له المطالبة بما مضى لأن نفقة الأولاد لسد الحاجة، الأولاد أو الأقارب لسد الحاجة وإحياء النفوس، فإذا استغنوا بنفقة قريب أو بزكاة أو بأي طريق انتهى الأمر، سدت الحاجة وليس دينا يطالبون بها قريبهم أو أباهم. إذا فرق بين نفقة الزوجة هذه معاوضة مقابل الاستمتاع، فالزوجة قد بذلت نفسها تطالب بما مضى، وأما بالنسبة لنفقة الأقارب فهي سد حاجة.